إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 54 في بيان مسائل الإيمان والإسلام من كتاب الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى، والمتوفى 87 و300 من الهجرة. لا زال رحمه الله في ذكر الآثار الدالة على هذا الأصل من أصول الإيمان، ألا وهو أصل الاستثناء في الإيمان، وأن أهل السنة والجماعة يجوزون الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول المؤمن إذا أخبر عن نفسه بالإيمان أن يقول إن شاء الله، أو آمنت بالله، أو أرجو، أو نحوها من صيغ الاستثناء. وهذا هو قول وسط بين من أوجبه وبين من منعه، والذين أوجبوه إنما أوجبوه باعتبار الموافاة، أي ما يوافي به العبد ربه يوم القيامة. وأما قبل ذلك فهم يمنعونه كبقية المرجئة الذين يحرمون الاستثناء في الإيمان لأنهم يعتبرونه شكا. ذكر بإسناده من حديث بريدة ابن الحصيب، والحديث عند مسلم رحمه الله تعالى، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الشاهد ذكر الاستثناء في الأمور اليقينية، فهو من باب أولى أن يذكر في غيرها. والاستثناء في الأمور اليقينية يسمونه تحقيقا، فالأمر إذا كان يقينيا فيكون الاستثناء تحقيقا، وأما إذا كان مظنونا فيكون الاستثناء تعليقا. نعم. ومنها هنا تعرف ما أخذهم في تعليق الطلاق واليمين وغيرها بالمشيئة، فالذي يقول لامرأته أنت طالق إن شاء الله، الأصل التعليق، الأصل التعليق. نعم. فإذا دلت قرائن الكلام على أنه أراد التحقيق فيقع الطلاق. نعم. ولذلك أحيانا تعد صاحبك فتقول له آتيك إن شاء الله، هذه فيها احتمال التعليق أو التحقيق، فأحيانا تقصد آتيك إن شاء الله فتعلق الإتيان على مشيئة الله عز وجل فتكون في حل، إن شاء الله ذهابك له أو لم يشأ، وأحيانا آتيك إن شاء الله يكون تحقيقا. ولذا تجد الذي يفهم هذه المسائل إذا قال له صاحبه إن شاء الله فيقول له تحقيقا أم تعليقا. نعم. الذي بعده ما ذكر بإسناده والحديث في البخاري ومسلم عن عامر بن سعد بن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى رجالا ولم يعط رجلا، فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا فلم تعطه وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مسلم؟ نعم. فوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعدا إلى عدم القطع، لأنه قال لم تعطه وهو مؤمن، فقال أو مسلم، لأن الإسلام مقطوع به بخلاف الإيمان فلا يعلم حقيقته إلا الله تبارك وتعالى. ولذا سيأتينا حكم الاستثناء في الإسلام، وأن الإسلام إذا كان المراد أصله فلا يستثنى فيه، بخلاف ما إذا كان المراد حقيقته، إذا كان المراد حقيقة الإسلام فهذا أيضا يستثنى فيه كالإيمان. ثم قال إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم مخافة أن يكبوا في النار على مناخرهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلهم إلى إيمانهم ويعطي هؤلاء الذين يعني لم يحققوا الإيمان من أجل أن يتألفهم. الذي بعده نفس الحديث، الذي بعده ذكر بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من زعم أنه مؤمن فهو كافر، ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار، ومن زعم أنه عالم فهو جاهل. قال فنازعه رجل فقال إن تذهبوا بالسلطان، يعني هذا الرجل نازع عمر، فقال إن تذهبوا بالسلطان يعني بالإمارة فإن لنا الجنة، يعني أنتم لكم السلطان ونحن لنا الجنة. نعم، هذا فهم قاصر من هذا الرجل، وإلا فقد يكون السلطان سببا عظيما للجنة وقد يكون الفقر سببا للنار كالعائل المستكبر. نعم، المهم أن الإنسان يتقي الله عز وجل فيما أوتي، إن كان فقيرا صبر، وإن كان غنيا شكر. قال: فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من زعم أنه في الجنة فهو في النار. تقول: هذا حديث ضعيف، كما في الضعيفة 5588، وإنما يصح من قول الحسن البصري رحمه الله تعالى الذي بعده ذكر بإسناده إلى عبد الله بن مسعود أنه جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقيت ركبا فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن المؤمنون. قال عبد الله: أفلا قالوا نحن أهل الجنة؟ هذا صحيح، رواه أبو عبيد في كتاب الإيمان صفحة 20. ومعنى كلامه أن من شهد لنفسه بحقيقة الإيمان ينبغي أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة وهو لا يقول بذلك، فالذي يشهد لنفسه بالإيمان يقال له: تشهد لنفسك بالجنة؟ فكما أنك لا تشهد لنفسك بالجنة فلا تشهد لنفسك بالإيمان إلا بأن تعلقه بالمشيئة. الذي بعده أيضا عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال عنده: إني مؤمن. فقيل لابن مسعود: إن هذا يزعم أنه مؤمن. قال: فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم. فقال له عبد الله: فهلا وكلت الأولى، يعني في قولك إني مؤمن، كما وكلت الآخرة، يعني كما قلت في الثانية الله أعلم، فكان ينبغي أيضا أن تقول في الأولى الله أعلم. الذي بعده عن علقمة أنه كان بينه وبين رجل من الخوارج كلام، فقال له علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. نعم، فقال له الرجل الخارجي: ومؤمن أنت؟ قال: أرجو. نعم أرجو، فهذا من صيغ الاستثناء. الذي بعده نفسه عن ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ الذي بعده عن عبد الله أنه كان يقول في خطبته: من يتألى على الله يكذبه. يتألى يعني يحلف ويجزم، لأن الحالف جازم، يقول مثلا: والله إني مؤمن، أو والله إني في الجنة، هذا يتألى على الله، يتألى يحلف على الله عز وجل، والحالف على الله حاكم على الله، فكيف يحكم على الله؟ الله عز وجل هو الذي يحكم. الذي بعده ضعيف لإرساله: من حتم على الله أكذبه. من حتم بمعنى تألى، بمعنى جزم وقطع. الذي بعده ذكر بإسناده عن جرير بن عبد الحميد قال: كان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة ابن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون من لا يستثني. نعم، ففيه يعني ترجيح عدم فيه ترجيح عدم الترك الاستثناء، فمع قول أهل السنة والجماعة بالجواز الذي يقتضي الفعل والترك، إلا أنهم يرجحون عدم الترك، لأن الترك ترك الاستثناء صار شعارا للمرجئة، صار شعارا للمرجئة، فأحيانا يكون الشيء جائزا ولكنه لا يترك فعله، لا يترك فعله من أجل التميز، من أجل التميز عن أهل الانحراف. الذي بعده عن عبد الرحمن بن مهدي، وهذا يؤيد أيضا ما قبله، يعيبون من لا يستثني. قال: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. طبعا تركه معتقدا تركه، أما إذا تركه معتقدا جوازه فنقول هذا يكره. الذي بعده بإسناده عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد يقول: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على الاستثناء. قال يحيى: وكان سفيان يكره أن يقول أنا مؤمن، يعني بدون الاستثناء. الذي بعده عن سفيان قال: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، أي في أحكام الدنيا، ففي أحكام الدنيا الناس مؤمنون، نقول اعتق رقبة مؤمنة، هذا في الأحكام. قال: ونرجو أن يكون ذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله. ففرق سفيان رحمه الله بين أحكام الدنيا وبين حقيقة الأمر عند الله عز وجل. قال الشيخ: فهذه سبيل المؤمنين وطريق العقلاء من العلماء، لزوم الاستثناء، لزومه بغير وجوب، لزومه بغير إيش؟ بغير وجوب. والخوف والرجاء لا يدرون كيف أحوالهم عند الله، كيف أحوالهم عند الله، هذه كلها كما ذكرنا أوجه الاستثناء. ولا كيف أعمالهم، أمقبولة هي أم مردودة. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. وأخبر عن عبده الصالح سليمان عليه السلام في مسألته إياه، وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه. فاشترط في العمل الصالح أن يرضاه الله عز وجل، فمن يجزم بهذا؟ قال: أفلا تراه كيف يسأل الله الرضا منه بالعمل الصالح، لأنه قد علم أن الأعمال ليست بنافعة وإن كانت في منظر العين صالحة، فهي في منظر العين صالحة، إنسان يصلي على السنة في منظر العين صالحة. قال: إلا أن يكون الله عز وجل قد رضيها وقبلها. فهل يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجزم أن أعماله الصالحة من أفعال الخير وأعمال البر، من أفعال الخير وأعمال البر كلها، يعود إلى أعماله، أن أعماله كلها مرضية وعنده زكية ولديه مقبولة؟ هذا لا يقدر على حتمه وجزمه إلا جاهل مغتر بالله، نعوذ بالله من الغرة بالله، أي الاغترار والإصرار على معصية الله. أما ترون رحمكم الله إلى الرجل من المسلمين قد صلى الصلاة فأتمها وأكملها، وربما كانت في جماعة وفي وقتها وعلى تمام طهارتها، فيقال له: صليت؟ فيقول: قد صليت إن قبلها الله. هذا هو شأن المؤمن. وكذلك القوم يصومون شهر رمضان فيقولون في آخره: صمنا إن كان الله قد تقبله منا، ويهنئ بعضهم بعضا بالعيد، فيقولون: تقبل الله منا ومنكم. هذا ثابت، بخلاف ما اعتاده الناس دبر الصلوات المكتوبات، يقولون تقبل الله، وكما يرسلون الرسائل بعد انقضاء صلاة الجمعة يقولون جمعة مقبولة. كل هذا لا دليل عليه، كل هذا خلاف السنة. وأما في العيد فثبت، فالإنسان يقف عند السنة ومع السنة. قال: وكذلك يقول من قدم من حجه بعد فراغه من حجه وعمرته وقضاء جميع مناسكه، إذا سئل عن حجه إنما يقول: قد حججنا، ما بقي غير القبول. وكذلك دعاء الناس لأنفسهم ودعاء بعضهم لبعض: اللهم تقبل صومنا وزكاتنا. وبذلك يلقى الحاج فيقال له: قبل الله حجك وزكى عملك. هذا أيضا يعني يحتاج دليلا. نحن كنا على زمن الذي يأتي من العمرة والحج نقول له: تقبل الله طاعتك، لكن هذا ما عليه دليل. نعم. قال: وكذا يتلاقى الناس عند انقضاء شهر رمضان فيقول بعضهم لبعض: قبل الله منا ومنك. بهذا مضت سنة المسلمين وعليه جرت عادتهم وأخذه خلفهم عن سلفهم، فليس يخالف الاستثناء في الإيمان ويأبى قبوله إلا رجل خبيث مرجئ. ما وجه خبثه؟ وجه خبثه تضييع الدين، يريد أن يكون الدين على مزاجه ثم يقول: أنا مؤمن حقا، فيغتر به الناس ينبعثون في المعاصي ويهملون الواجبات اعتمادا على قول هذا المرجئ، فهذا وجه خبثه. ولذا جاء عن السلف أنهم قالوا: تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. ثوب سابري ثياب رقيقة، فقالوا المرجئة جعلوا الدين رقيقا كهذا الثوب، إلا رجل خبيث مرجئ ضال قد استحوذ الشيطان على قلبه نعوذ بالله منه. ثم ذكر بإسناده عن سليمان بن حرب. كان سليمان بن حرب يحمل هذا يعني الاستثناء على التقبل، نعم، فهذا أحد الأوجه الخمسة في الاستثناء عند أهل السنة والجماعة، يقولون نحن نعمل ولا ندري أي تقبل أم لا. والذي بعده بإسناده عن الوليد بن مسلم قال: سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز لا ينكرون أن يقولوا أنا مؤمن، ويأذنون في الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. الذي بعده عن جرير بن عبد الحميد، وذكر من تقدم ذكرهم منصور وغيره، يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون من لا يستثني. الذي بعده إلى الإمام أحمد: إذا قال إني مؤمن إن شاء الله ليس هو بشاك. قيل له: إن شاء الله ليس هو شكا؟ قال: معاذ الله، أليس قد قال الله عز وجل تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله؟ هذا ليس بشك. قال: وفي علمه أنهم يدخلوا. قال: وصاحب القبر إذا قال يعني إذا قيل له، فإن هذا تحتاج تعديل، إذا قيل له وعليها تبعث إن شاء الله. ولذا يعني تجد الناس يقولون لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم ذكر بإسناده عن الحسن ومحمد، محمد بن سيرين، يهابان مؤمن ويقولان مسلم. ثم ذكر بإسناده حديث عائشة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل القبور: السلام عليكم أهل ديار قوم مؤمنون. والشاهد منه: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هذا عند مسلم. والذي بعده حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المقابر: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، مروي من حديث عائشة وأبي هريرة كلاهما عند مسلم. الذي بعده ذكر بإسناده إلى ابن هانئ قال: سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد سئل عن الاستثناء إذا كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فاستثنى مخافة واحتياطا ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثني للعمل. قيل لأبي عبد الله: يزعمون أن سفيان كان يذهب إلى الاستثناء في الإيمان. فقال: هذا مذهب سفيان المعروف به الاستثناء. قلت لأبي عبد الله: من يرويه عن سفيان؟ فقال: كل من حكى عن سفيان في هذا حكى أنه كان يستثني. وقال وكيع عن سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ولا ندري ما هم عند الله. قيل لأبي عبد الله: فأنت أي شيء تقول؟ فقال: نحن نذهب إلى الاستثناء. قلت لأبي عبد الله: فأما إذا قال أنا مسلم فلا يستثني؟ فقال: لا يستثني إذا قال أنا مسلم. قال الزهري: نرى الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وهذه مسألة الاستثناء في الإسلام ذكرها الشيخ البدر في صفحة 495. نعم. وذكر حديث سعد بن أبي وقاص لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أناسا وترك رجلا، قال: إني أراه مؤمنا، قال: أو مسلما. المهم، قال: وبهذا يعلم أن الصحيح في مسألة حكم الاستثناء في الإسلام أن يقال مسلم بدون استثناء، وهذا هو المشهور عن سلف الأمة في هذه المسألة. نقول: إلا إذا أريد حقيقة الإسلام. فإذن المسألة عكسية. الأصل في الإيمان ماذا؟ الاستثناء. إلا إذا دلت القرائن على أن المراد أصل الإيمان. والأصل في الإسلام ماذا؟ الاستثناء، عدم الاستثناء. نعم. والأصل في الإسلام عدم الاستثناء إلا إذا دلت القرائن على أن المراد حقيقة ليش؟ الإسلام. قال شيخ الإسلام: والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثني في الإسلام، وهو المشهور عن أحمد رضي الله عنه، وقد روي عنه فيه الاستثناء. روي عنه فيه الاستثناء، فهذا الذي روي عنه فيه الاستثناء إنما يرجع إلى حقيقة الإسلام. قال الشيخ البدر: وإنما كان السلف لا يستثنون في الإسلام لأسباب أهمها أمران. الأول: ورد ما يرشد إلى ذلك في نصوص الشرع وحديث سعد. في حديث سعد: أو مسلم، يعني هذا معناه أنه يقول مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أو مسلم إن شاء الله. وكذلك في القرآن: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال شيخ الإسلام: وهذه الآية، يعني آية الحجرات، في سورة الحجرات قالت: الأعراب آمنا. مما احتج بها أحمد وغيره على أنه يستثني في الإيمان دون الإسلام، فهذا كله الأمر الأول أن النصوص جاءت بإطلاق أن يقول أنا مسلم بدون استثناء. الأمر الثاني أن كل من نطق بالشهادتين صار بذلك مسلما، وهذا القدر كل أحد يجزم به بلا استثناء في ذلك. فالمهم أيها الإخوة، إذا كان المراد بالإسلام أصله فلا يستثني فيه، لكن الأصل في الإسلام أنه لا يستثني بخلاف الإيمان. الإيمان الأصل فيه أنه يستثني إلا إذا دل على أن المراد أصل ليش؟ أصل الإيمان. طيب، نختم هذا الباب بأثر من آثار الانحراف في هذه المسائل، وهي مسائل الإيمان. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص ويستثنى فيه. فالذين يخالفون هذا ترتب على انحرافهم وخلافهم أمور عملية، وهذا من البلاء أيها الإخوة. يصبح الموالاة والمعاداة على هذه الأقوال وهذه الاعتقادات إنسان مثلا يخالفك في المنهج، وقد يكون الخلاف يعني، فيأبى أن يتعامل معك ويأبى أن يزوجك ويقول المنهج إيش؟ المنهج مختلف، هذا ما ينبغي. على كل حال ذكرها هنا عن الشيخ بن باز والشيخ الألباني في بيان أن خلاف مرجئة الفقهاء مع أهل السنة والجماعة خلاف حقيقي، خلاف حقيقي، وليس كما زعموا أنه خلاف إيش؟ أنه خلاف لفظي. يقول الشيخ الألباني: وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم، فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر، وفروا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية. الشافعية تستثني في إيمانها، وأما الحنفي لا يستثني، لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية. وتسامح بعضهم زعم، فأجاز ذلك دون العكس، وعلل ذلك بقوله: تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. انظر إلى أي درجة، قالوا خلاص اتزوجها لكن يعني بمنزلة الإيش؟ بمنزلة الكتابية. يقول الشيخ: وأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبى قائلا: لولا أنك شافعي. يقول الشيخ: فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي؟ نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.